روحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. أحبك يا ربي ربا غفورا غفورا كما النور يطوي الظلام كشلال حب كينبوع وحي ترقرق فيه الرضا والسلام كما أنت يا ربي أنت الذي تعاليت عما يفيض الكلام. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما يكفيه أن الله جل جلاله أهوى فقال ألم يجدك يتيما ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما والله قد صلى عليه كرامة صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم. في الصبر. لئن ساءني دهر أعزمت تصبرا فكل بلاء لا يدوم يسير وإن سرني لم أبتهج بسروره فكل سرور لا يدوم حقير. في صروف الدهر. يا ذا الذي بصروف الدهر غيرنا هل حارب الدهر إلا من له قدر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ويستقر بأقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا عديد لها وليس يكشف إلا الشمس والقمر. في المعذرة. من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم.
والقلب دوما في ولوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم.
والقلب دوما في ولوع. أحزان قلبي،
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي،
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال. نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال، فارحم وسامح يا كريم
يا كريم.
واغفر ذنوبا كالجبال، فارحم وسامح يا كريم
يا كريم.
واغفر ذنوبا كالجبال. أحزان قلبي،
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 8 شوال عام 1344 للهجرة عبر الوهابيون عن حقدهم الدفين، فكانوا المثال الحقيقي للجهل والظلم والفساد، فقاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد، وذلك بمساعدة بريطانيا، ما أقرح قلوب المسلمين سنة وشيعة بسبب هذه الجريمة النكراء. وتقع مقبرة بقيع الغرقد في المدينة المنورة قرب المسجد النبوي الشريف ومرقد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وتضم مراقد الأئمة 4 المعصومين من أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى، والإمام علي زين العابدين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكانوا تحت قبة واحدة، وضمت أيضا مدفن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونهبت الجماعات الوهابية الجاهلة كل ما كان في ذلك الحرم المقدس من فرش وهدايا وآثار قيمة وغيرها، وحولت ذلك المزار المقدس إلى أرض موحشة مقفرة. في 20 من شهر أردي بهشت عام 1350 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من مايو أيار عام 1971 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله محمد الكوهستاني البهشهري. وقد ولد البهشهري في قرية كوهستان بمحافظة بهشهر بشمال إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء أمثال الميرزا النائني والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد البهشهري إلى قريته كوهستان ليؤسس فيها مدرسة للعلوم الدينية، ومن أبرز تلامذته العلامة المجاهد الشهيد السيد عبد الكريم هاشمي نجاد. وأخيرا وفي 10 من مايو أيار عام 1940 ميلادي، هاجمت القوات الألمانية أراضي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وبذلك تمهدت الفرصة للزعيم الألماني النازي أدولف هتلر للتخطيط لمهاجمة أراضي دولة النرويج، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد استعدت ألمانيا لمهاجمة النرويج، إلا أن تواجد القطع البحرية البريطانية في الموانئ النرويجية حال دون تمكن ألمانيا من تحقيق هدفها في تلك الفترة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم
والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا، كلنا نتعلم منذ الصغر كل ما يقوم به الكبار، مثل الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو الجدة أو الجد.
نعم يا أصدقائنا، نتعلم منهم أشياء كثيرة تكون مفيدة جدا ونافعة لنا،
منها قراءة القرآن الكريم والتي تنفعنا في حياتنا وتفيدنا في عبادتنا لله سبحانه وتعالى.
أحبابنا الحلوين، أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم سوف يكون موضوعنا، هل تعرفون أحبائنا ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟
أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا أذكياء يا شطار، إنها قصة تتعلق بقراءة القرآن.
فهناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
نعم
أعزائنا، سوف نحكي لكم اليوم فوائد قراءة القرآن.
نعم يا أصدقائنا، لأن هناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
أنا في يوم جلس أحمد وأخته زينب وأخته كوثر بانتظار أن يكمل الأب صلاته. كان الأولاد قد أكملوا صلاتهم مع أبيهم، ولما أرادوا النهوض وجدوا الأب منشغلا بقراءة القرآن، فقرروا أن لا ينهضوهم أيضا. وبعد أن أكمل الأب قراءة القرآن سأله أحمد وقال له:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا أحمد،
لقد قرأت القرآن كثيرا هذا اليوم. ها.
نعم يا أبي، رغم أنك انتهيت من صلاتك يا أبي.
نعم يا أولادي، فقراءة القرآن تقينا من الأعمال السيئة وتعلمنا الأعمال الحسنة.
لطيف جدا يا أبي.
يا بنيتي يا كوثر.
نعم.
قراءة آيات القرآن باستمرار تجعلنا نحفظ الأشياء التي تنفعنا.
ولكن يا أبي، لو تعلمت أنا مثلا الأعمال الحسنة وحفظتها، فلماذا أستمر على قراءة القرآن؟
نعم هذا صحيح يا أبي، لماذا؟
طيب، سؤالك جيد يا أحمد. طيب يا أولادي الأعزاء، قراءة القرآن فيها فوائد عديدة لا تتوقف.
وكيف يا أبي؟
في آيات القرآن هناك معان وعبر ومواعظ ودروس مختلفة.
كيف نتعلم تلك المعاني والدروس والعبر؟ هيا أبي.
قصص الأنبياء مثلا يا أولادي كلها فيها عبر وفيها مواعظ.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك من الفوائد الأخرى مثلا الاقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف يا أبي؟
هناك أوصاف عديدة جاءت في القرآن في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفات كثيرة ذكرها القرآن عن النبي محمد، علينا الاقتداء بها.
وماذا بعد يا أبي؟ أقصد ماذا يمكن أن نستفيد من القرآن بعد؟
أحسنت يا زي. قراءة القرآن يا أولادي الأعزاء تكرم صاحبه وترفعه إلى الجنة وتنجيه من النار، لأن القرآن هو حامينا وهو مخلصنا.
يا أبي، كل هذه الأشياء موجودة في القرآن؟
يا بنيتي يا كوثر، قلت لكم إن فوائد القرآن عديدة جدا لا تحصى.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك فائدة أخرى مهمة يا أحمد، وهي أن قارئ القرآن باستمرار سوف يتعلم جيدا قواعد اللغة العربية. يعني أن لسانه سيكون قويا ومتقنا جدا في اللغة العربية.
هذا جيد يا أبي. سوف أقرأ القرآن كثيرا حتى أنجح في اللغة العربية.
طبعا يا أحمد.
أبي أبي.
نعم يا زينب نعم.
لقد سمعت ذات مرة من صديقة عفاف أن أمها كانت تقرأ لها القرآن كثيرا لكي يشفيها من مرضها.
هذا صحيح يا زينب.
يا أبي كيف يمكن بالقرآن أن نشفاها؟
نعم
يا أبي. ها؟
كثير من آيات القرآن عند قراءتها تكون مثل العلاج لنا.
صحيح يا أبي.
نعم
وكذا يا أبي.
إن تلاوة القرآن والاستماع إلى الآيات الكريمة يعيد التوازن إلى الخلايا ويزيد من قدرتها على القيام بعملها الأساسي.
معقول يا أبي.
وهو بذلك يشفي الأمراض.
إنه أمر جميل.
نعم يا أولاد. فآيات القرآن الكريم هي كلمات الله.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
صحيح.
ولكن يا أبي كيف يمكن بالآيات أن نشفى من الأمراض؟
طبعا يا بني أحمد، هذا يعود إلى إيمانك بالآيات وإيمانك بقدرة الله على شفائك.
صحيح.
وكيف ذلك يا أبي؟
يعني أن من لا يعتقد ولا يصدق بأن الآيات القرآنية قادرة على شفائه فهو لن يشفى أبدا.
الحمد لله والشكر. الحمد لله.
نعم يا أبي. زينب ماذا تريدين؟ يبدو أن لك سؤال.
أبي الحمد لله، إن الله أعطانا الكثير من رعايته وعنايته.
بالتأكيد يا زينب.
لقد تعلمت منك يا أبي أشياء كثيرة عن قراءة القرآن.
نعم هذا صحيح، وأنا أيضا يا أبي تعلمت أشياء كثيرة.
وهل تظنون أن ما ذكرته لكم هو كل ما أعرفه من فوائد قراءة القرآن؟
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟
هل هناك فوائد أخرى؟
بالطبع هناك فوائد وفوائد.
صحيح يا أبي.
نعم، إن فوائد القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة.
في الدنيا قلتها لنا الآن.
نعم.
ولكن ما هي فوائد القرآن للآخرة يا أبي؟
هنا يا أحمد وأنتما. القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الحسنة ويعلمنا الصدق ويعلمنا التسامح وكذلك احترام الكبير والعطف على الصغير وأشياء أخرى وأخرى.
نعم يا أبي نعم.
لذلك فإن المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات ماذا يكون جزاؤه؟
جزاؤه.
وما هو جزاؤه يا أبي؟
المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات الحسنة يكون جزاؤه الجنة.
وأنا أحب أن أكون في الجنة يا أبي.
وأنا أيضا.
نعم لا تخافي يا زينب، لا يتركك أخوك ولا أنا أتركك، فكلنا إن شاء الله سوف نذهب إلى الجنة.
وكيف يا أبي؟
نعم وكيف.
المسلم الذي يلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى وما علمه لنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله سوف يذهب إلى الجنة.
وما جزاء الذي يقرأ القرآن يوميا دون انقطاع يا أبي؟
سوف يذهب إلى الجنة وله في الجنة مرتبة أعلى.
ولكنك كنت تقرأ القرآن بعد الصلاة.
نعم، فأنا أحب قراءة القرآن بعد الصلاة، أولا لأنني على وضوء، ثانيا أكون مرتاحا أنني أنجزت فريضتي،
وثالثا يا أبي
أنني بعد الصلاة سوف أتوجه إلى إكمال عملي أو أنني ربما أنشغل بشيء ما.
فقط بعد الصلاة يمكن أن نقرأ القرآن يا أبي؟
لا طبعا يا زينب، هناك من يحب أن يقرأ القرآن عند منتصف الليل حتى صلاة الفجر.
أعتقد يا أبي أن قراءة القرآن تكثر في شهر رمضان.
صحيح، ولذلك يقولون إن شهر رمضان هو خير الشهور ففيه تتجمع كثير من العبادات.
شكرا لك يا أبي، لقد شرحت لنا أشياء عن فوائد قراءة القرآن.
نعم.
لم أكن أعرفها أنا.
نعم يا أبي شكرا لك.
شكرا لك.
صحيح. أنا أيضا يا أبي استفدت اليوم مما قلت. لم أكن أعرف هذه الأشياء لولاك.
إذن عليكم بقراءة القرآن يا أولاد، وتذكروا أن من يقرأ القرآن سيكون مؤمنا حقيقيا يحبه الله ويحبه رسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام.
شكرا يا بابا.
شكرا لك يا أبي.
هيا لنقرأ القرآن سوية. هيا
هيا.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
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 تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد 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 يا شبل الإيمان.
أحبان الحلوين، لتعلم قراءة القرآن يمكنكم أن تسجلوا أسماءكم في جلسات تعليم قراءته التي تعقد في أكثر المساجد.
طبعا انتخبوا مساجد تكون قريبة من بيتكم حتى تستفيدوا من الوقت بشكل جيد.
Thank you.
الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. إذن يجب أن نتمسك بالقرآن الكريم الذي تركه رسول الله، وهو كلام الله. القرآن هو دستور الحياة، الدستور الذي يرينا الطريق الصحيح للسعادة في الدنيا والآخرة. كل قوانين القرآن الكريم هي قوانين عقلانية عميقة، نحتاج لفهمها بشكل صحيح لنطبقها بأفضل شكل ممكن، ونصل إلى الهدف المطلوب وهو السعادة والكمال في حياتنا الشخصية، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها. 114 سورة هي عدد سور القرآن الكريم، منها 82 سورة مكية، يعني نزلت هذه السور في مكة المكرمة، ومنها سورة البقرة. 32 سورة نزلت في المدينة المنورة والتي يقال لها مدنية. يتكون القرآن الكريم من 30 جزء و 120 حزب، فيه سور طويلة وسور قصيرة. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي سورة الكوثر. زهراء رياض من إيران.
الحلوين، في قراءة القرآن هناك فوائد عديدة، فوائد لا تحصى ولا تعد.
فهناك أشياء نتعلمها من قراءة الآيات، نتعلم كيف نسلم على الآخرين،
ونتعلم كيف نأكل،
ونتعلم كيف نشتري بدون إسراف وبدون بخل،
ونتعلم أيضا من تلك الآيات القرآنية كيف نحترم الكبير
ونعطف على الصغير،
ونتعلم ألا نكذب
وأن نقول الصدق،
وأن نكون شجعانا في قول الحقيقة،
وأن لا نخاف أبدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. يقول الأستاذ للتلميذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فيجيب التلميذ:
السمك يا أستاذ.
سأل المعلم التلميذ: ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟ فأجابه التلميذ:
ينتج عن ذلك البحر الوردي.
يا أحبائنا الحلوين، كلما نقرأ القرآن الكريم نتعلم أشياء أكثر وأكثر. ماذا نتعلم يا حنان؟
نعم يا جنان، نتعلم أن لا نتكبر على الآخرين وأن لا نتفاخر بما يملك آباؤنا أمام الفقير.
أحسنتي، ونتعلم من القرآن الكريم أيضا كيف نصلي، كيف نصوم،
وكيف نحج بيت الله الحرام.
إذن يا أحبائنا، مثل ما قلنا لكم إن فوائد القرآن عديدة لا تحصى ولا تعد،
وأهم شيء هو الراحة النفسية التي نحصل عليها من قراءة القرآن.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن ترك المصباح منيراً عند النوم يسبب الأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة كأقصى حد؟ وهل تعلمون أيضاً أن أكثر من ذلك يؤدي إلى صداع شديد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟ لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب صفو نومهم.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، أصدقائنا، كان هناك رجل يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر، يجلس ليقرأ القرآن، وكان حفيده يتمنى أن يصبح مثله في كل شيء، لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها. وذات يوم سأل الحفيد جده: يا جدي، إنني أحاول أن أقرأ القرآن مثل ما تفعل، ولكنني كلما حاولت أن أقرأه أجد أنني لا أفهم كثيرا منه، وإذا فهمت منه شيئا فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف، فما فائدة قراءة القرآن إذن؟
أثناء ذلك كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة، فتلفت بهدوء وترك ما بيده، ثم قال لحفيده: خذ سلة الفحم الخالية هذه واذهب بها إلى النهر، ثم ائتني بها مليئة بالماء. فعل الولد كما طلب منه جده، لكنه فوجئ بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت. فابتسم الجد قائلا له: ينبغي عليك أن تسرع إلى البيت في المرة القادمة يا بني. فعاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت، لكن الماء تسرب أيضا في هذه المرة. فغضب الولد وقال لجده: من المستحيل يا جدي، من المستحيل أن آتيك بسلة من الماء.
فخرج الجد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء، وكان الحفيد موقنا بأنها عملية مستحيلة،
ولكنه أراد أن يري جده بالتجربة العملية، فملأ السلة ماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه وهو يلهث قائلا: أرأيت؟ لا فائدة. فنظر الجد إليه قائلا: أتظن أنه لا فائدة مما فعلت؟ تعال وانظر إلى السلة. فنظر الولد إلى السلة وأدرك للمرة الأولى أنها أصبحت مختلفة، فلقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة تماما من الخارج والداخل.
لما رأى الجد الولد مندهشا قال له: هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ القرآن الكريم، قد لا تفهم بعضه أو قد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته، لكنك حين تقرأه تأكد أنك سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،
غيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت يتوب بحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطليق إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. من الآيات التي تؤكد على أهمية الصلاة وعلى ضرورة الاهتمام بها وأن الذي يتهاون بها خارج عن دائرة الإيمان هو قوله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه علامة من علاماتهم، النفاق يحاول أصحابه عبثا طبعا وتوهما وحلما أن يخادع الله تبارك وتعالى، وليس كذلك لأن الله لا يخدع وهو خادعهم. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يخدع ولا يخدع، ولكن التعبير هنا كما يعبر عنه علماء البديع والبلاغة من باب المشاكلة، على أساس أنه تعبير يشاكل تعبير أو يشابه تعبيرا آخر. صفة واضحة من صفاتهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن هذه دعوة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الكسل حين القيام للصلاة. ومن هنا ورد في بعض الروايات في تفسير قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكرة النوم، التي تجعل الإنسان غافلا، تذهل الإنسان عن الصلاة والالتفات إليها. ولذلك يعني ربما في هذه الأزمنة كثير من الناس يعيش حالة من السهر ويعيش حالة من التعب والضنا، وبعد ذلك يقوم للصلاة لأنه يتركها تفوت ويقضيها بعد ذلك، وإنما يقوم ولكن قيام الثمل، قيام السكران. نعم ليس سكرانا من الخمر ولكنه من سكرة النوم. فإذا القرآن الكريم هنا يجعل من القيام للصلاة قياما متثاقلا متكاسلا سمة وصفة من صفات المنافقين، مع أيضا الرياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا وصف أناسا آخرين حينما نظروا إلى الصلاة نظرة سلبية، وصفهم بعدم العقل، قال سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طبعا لا يعقلون، وهذا من أوضح مصاديق عدم العقل، لأن العقل يتمثل في أن يرتقي الإنسان أرقى المراتب، والصلاة هي الباب الأول، الباب الرئيسي للوصول إلى تلك المقامات وتلك المنازل العظيمة من القرب من الله سبحانه وتعالى. بينما هؤلاء يتعاملون مع الصلاة تعامل المستهزئ والساخر من الصلاة ومن المصلين. فالله سبحانه وتعالى يقول: نظروا إلى العامل الذي يتم العقل به، نظروا إليه على أساس أنه لهو ولعب، ولذلك أصبحوا بعيدين عن العقل. فلذلك الإنسان حتى يكون بعيدا عن هذين الجوين ينبغي أن لا يكون متكاسلا تجاه الصلاة، وينبغي أن لا يتخذها لهوا ولا لعبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.